باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. زي ما اتفقنا بنعمة المسيح هنجاوب على أسئلتكم، وصلني مجموعة من الأسئلة ولو أن معظمها وصل النهاردة، بس فبقديني فرصة كده عشان أذاكر. قبل ما ابتدي إجابة الأسئلة بس عايز أقول كل سنة وانتم طيبين بصوم يوناني النبي. وزي ما بنقول دايما اذا اتكلمنا عن كرازة يوناني النبي العظيم، وهو نبي الامم، يعتبر الوحيد اللي بشر في الامم والتبشير بتاعه جاب نتيجة، فيبقى اسمه صيام يونان. واذا اعتبرناه صيام نينوى يبقى صيام توبة أهل نينوى، وبالتالي نقدر نسمي هذا الصوم صوم كرازة يونان وتوبة أهل نينوى. وشفنا في اليوم الأولاني توبة البحارة لما يونان خد سفينة إلى ترشيش هاربة من وجه الرب علشان ما يروحش إلى نينوى ببشرها، عشان اعتبرناها من الأمم ما ينفعش يبشرها. كانت النتيجة أن ربنا يعني سمح أو دبر تدبير عظيم إلهي. توبة البحارة بتوع السفينة، وبعدين دبر أيضا توبة يونان النبي لما نقلوا من قاع المركب إلى جوف الحوت. وشفنا أيضا في اليوم الثاني أو الأصحاح الثاني قد ايه يونان بان انه نبي عظيم جدا، رغم انه هو بيواجه وبيصارع الموت في جوف الحوت، لكنه صلى صلاة جميلة قوي قوي بنصليها في الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة، لانه اصبح يونان متشبها بالمسيح في القبر، واحنا بندفن المسيح يوم جمعة الالام في الساعة 12 بنفتكر هذا الانسان الذي دفن في بطن الحوت، ولكن الله أقامه بقوته وقدرته بعد ما صلى صلاة عظيمة ختمها بكلمة للرب الخلاص. وشفنا في اليوم الثالث أيضا توبة أهل نينوى، ثم درس جميل من الرب المجد اللي بين ليونان وبين لنا كرامة كل إنسان، ويعني قيمة كل إنسان عند ربنا، حتى الأمميين مش مؤمنين، وحتى الخليقة الأخرى من البهائم وغيره. وشفنا أن كل نفس عزيزة جدا على ربنا، وأنه نظر إلى 120,000 نفس في نينوى ولقى فيهم رمق للتوبة، فبعت لهم يونان، وكانت النتيجة ان كرازة يونان اثمرت توبة اهل نينوى، فرجع الله عن غضبه وغفر لهم خطاياهم. شفنا في اليوم الثالث والاخير احتجاج يونان على ان ربنا غفر خطايا اهل نينوى، فحب ربنا يديله درس باليقطينة الجميلة، درس الجميل ده اللي خلاها تطلع في يوم وتموت في يوم بواسطة الدودة. وكانت النتيجة ان يونان حزن جدا على اليقطينة، وربنا قال له انت زعلت عليها، انت ما تعبتش فيها، ده انا عملتها في يوم وشلتها في يوم، ومش عايزني ازعل على 120,000 نفس لا يعرفون يمينهم من يسارهم. الدرس اللي لينا انه احنا قيمتنا عند ربنا غالية قوي، واحنا في عهد النعمة برضو قيمتنا عند ربنا غالية جدا، وهي دم المسيح اللي سفكوا على الصليب والخلاص اللي أتموا من أجل البشرية كلها. أما النهاردة فده فصح يونان أو قيامة يونان، وسمته الكنيسة فصح، وهو العيد الوحيد الخاص بإنسان الذي نسميه فصحا، غير الفصح الحقيقي بتاع رب المجد يسوع، وكأنه يعني فصح في العهد القديم لكنه فصح واضح جدا، مش بس عبور البحر الأحمر، ولكن بالأولى بالأكتر أنه عبور الإنسان من العبودية إلى الحرية ومن الموت إلى الحياة عن طريق صليب المسيح. فالنهاردة قيامة أو فصح يونان، وقيامتنا نحن مع يونان بكرازته العظيمة. نبدأ نسأل نجاوب أسئلة حضراتهم بترتيب كالعادة، بترتيب وصول الأسئلة إلى صفحتكم. أول سؤال من مدام سامية جرجس بتقول: إزاي بيتحدد المجمع؟ هل المعارضين للهرطقة بيطلبوا إقامة مجمع؟ وهل كلمة هرطقة وبدعة نفس المعنى؟ وهل معظم أبطال الدفاع عن الهرطقات كانوا مصريين ولا في أجناس مختلفة؟ طبعا الآباء المباركين اللي كان بيحصل في بلادهم أي نوع من الهرطقة أو التعليم الخاطئ زي ما هنعرف دلوقتي في إجابة السؤال، كانوا بينتبهوا جدا، وكانوا بينبهوا المهرطقين أصحاب التعليم الخاطئ، وأحيانا كانوا بيعملوا لهم مجمع مكاني في نفس الإبرشية، في نفس قصدي الكنيسة، زي مثلا إسكندرية لما عملوا مجمع لأريوس وعملوا مجمع لأطيخة أو أطاخي. ولكن لما بيصر المهرطق إن هو ما يتوبش وما يصلحش التفكير بتاعه، كانوا بيضطروا إنهم يتصلوا بالإمبراطور في روما، عشان كانوا خايفين لا تنتشر البدعة من الكنيسة اللي فيها الهرطقة، أو ينتشر يعني التعليم الخاطئ من الكنيسة اللي فيها الهرطقة إلى كنائس العالم الأخرى. وبالتالي كانوا بيطلبوا من الأباطرة إنهم يعملوا مجامع زي ما حصل في قسطنطين في أيام أثناسيوس الرسول القديس ألكسندروس البطرك 19، وغيره وغيره وغيره. المجامع الأخرى كلها كانت من أباطرة، أو يعني بأمر أباطرة بتوجيه من بطارقة الكنائس اللي بيحصل فيها هذه الهرطقة. الجزء الثاني من السؤال: طبعا الهرطقة هي التعليم الخاطئ الذي يختص باللاهوت أو العقيدة، يعني لما أريوس مثلا طعن في ألوهية المسيح وقال إنه له بداية، دي هرطقة في اللاهوت، دي يعني ما كانتش تتساب أبدا، دي بتسميها الكنيسة هرطقة. ومقدونيوس برضو عمل كده، ونستوريوس برضو عمل كده، كلهم عملوا هرطقات في أمور لاهوتية وعقائدية، العقيدة المسيحية طعنوا فيها، زي مثلا العذراء أم النور اللي هي أم الله، يعني تعليم خاطئ موجود آيات في الكنيسة في الكتاب المقدس بيحرفوها ويسيئوا فهمها وينشروا تعليمهم الخاطئ عنها، دي اسمها هرطقة. البدعة هي إنسان يبتدع شيء من نفسه ما هوش موجود في الإنجيل، لكن أيضا تعليم خاطئ، ده بيسموه بدعة، زي مثلا لما إخواتنا الكاثوليك مؤمنين إن الست العذراء ولدت بدون الخطية الجدية وبيسموها الحبل بلا دنس. ده بالنسبة لنا احنا كأرثوذكس احنا مش قابلين التعليم ده، لان الست العذراء نفسها ام الله قالت تعظم نفسي الرب وتتهلل لروحي بالله مخلصي، فلو هي يعني مولودة من غير الخطية الجدية تبقى هي مش مولودة بنفس الصورة اللي كل البشرية من آدم لغاية مجيء المسيح كان بيتولد بيها، لأن داود النبي بيقول إن أنا وارث الخطية، وبيقولها عن طريق المزمور 50، لأني بالخطايا ولدتني أمي، بالخطايا ولدتني أمي، يعني مش الزواج وحش، بالعكس ده الزواج سر مقدس، لكن بالخطايا ولدتني أمي يعني أنا ورثت الخطية من اللي قبلي. فإحنا بنتولد وارثين في عائلة الخطية، بدليل إن إحنا كلنا بنخطئ وليس أحد طاهرا من دنس لو كانت حياته يوم واحد على الأرض. فلو الست العذراء أم النور كانت ولدت بلا دنس، معناها أنها يعني مساوية لله. احنا ما نقدرش، أيوة إخواتنا الكاثوليك بيكرموها أوي أوي أوي، وده ما نقدرش نقول في حاجة، لكن مش لدرجة إن احنا نقول أنه حبل بها بلا دنس. وزي مثلا لما يجي واحد يبتدع ويقول إن العذراء أم الله ولدت من يوسف النجار أولادا آخرين، وفهم ولاد خالة الرب يسوع المسيح بالجسد طبعا، اللي هم ولاد مريم مرات كلوبة أو حلفة أخت مريم العذراء، دول حسبوا إخوة الرب، وده شيء معروف ومتعارف عليه إن ولاد العم وولاد الخال بيتقال عليهم الكازنز كلهم بيتقال عليهم إخوات. ده حتى هنا في الغرب ما بيسمحوش بإن الكازنز يتجوزوا بعض، لأن بيقول لك دول إخوات. المهم يعني أقصد أقول ده الفرق بين الهرطقة والبدعة. البدعة ما فيش نص في الآيات بتاعة الكتاب المقدس، لكن في واحد يبتدع حاجة من نفسه ويقول، وفي حاجات كتيرة بس مش وقتنا إن احنا نقولها تدخل تحت عنوان البدعة، كما إن في حاجات كتيرة تدخل تحت بدعة الهرطقة. دلوقتي في تعليم خاطئة جدا وبعيدة جدا عن الله، وهي أنهم خلط الرجل بالمرأة وخلط الذكر بالأنثى، الميل والفيميل زي بعض، واللي عايز يغير من هنا لهنا دي بدع يعني لا علاقة لها بالإنسانية حتى، أو زواج المثليين، الرجالة مع الرجالة والسيدات مع السيدات، دي اسمها إيه؟ بدع ضد الإيمان وضد الطبيعة البشرية اللي ربنا خلقنا عليها. الجزء الثالث من السؤال بيقول، هل معظم أبطال الهجوم على الهرطقات أو الدفاع عن الهرطقات، الدفاع ضد الهرطقات كانوا مصريين؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا عندنا أثناسيوس الرسولي، وعندنا ألكسندروس 19، وعندنا ديسكوروس، وعندنا تيموثاوس، لكن أيضا عندنا القديس ساويرس الأنطاكي، عندنا كيرلس الأورشليمي، عندنا أغسطينوس، عندنا يوحنا فم الذهب، كل دول مش من كنيسة الإسكندرية، وعندنا أوريجانس هو علامة، والكنيسة يعني مش بتقول على إنه يعني إنه قديس لظروف معينة مش وقتنا نتكلم عنها، لكن هناك أبطال إيمان كثيرين دافعوا عن الكنيسة ضد الهرطقات، مش بس من كنيسة الإسكندرية. دي الأسئلة بتاعت مدام سامية. الدكتور فكري بعت الحقيقة أكتر من آية، وأنا هقرأ الآيات ديت عشان نفسرها. الأول قال من رسالة العبرانيين الأصحاح الأولاني والآية 8 طلب تفسيرها. أنا بس عايز أعلق تعليق بسيط، في خطورة شوية أو يعني عجز شوية إن أنا أخد آية لوحدها من غير اللي قبلها وبعدها، علشان أفهم الآية لابد إني أرجع للنص بالكامل عشان أعرف. ففي روميا واحد من أول مثلا نقرأ من آية 6 و7 و8 علشان نشرح آية 8، بيقول إيه؟ بيقولوا أيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته أرواحا أو رياحا وخدام نارا لهيب نار. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. رسالة العبرانيين معلمنا بولس الرسول قارن فيها بين يعني كل شيء في الخليقة والرب يسوع المسيح. كل شيء هنا أعني به إيه؟ الملائكة والبشر. يعني أخذ مثلا الملائكة والرب يسوع، إبراهيم والرب يسوع، موسى والرب يسوع كده يعني، وعلشان يقارن علشان يثبت أن المسيح هو الوحيد الله المتجسد، الابن الوحيد الكائن في حضن أبيه. هو خبر بكنه الآب وتكلم عن الآب وتكلم عن الروح القدس بالنيابة عنهم عن طريق التجسد اللي وافق عليه الثالوث الأقدس لأجل خلاص البشرية. فهنا بيقارن بين الملائكة وبين ربنا يسوع، فبيقول متى أدخل البكر. مين إلى أدخل البكر؟ يعني متى جاء البكر. البكر هنا بتطلق على الرب يسوع، بيقال عليها البكر عشان يتعرف إنه بلا بداية. ومش معنى كلمة البكر يعني زينا إن واحد مثلا يتجوز في أول خلفة اسمها البكر، لا، ده هنا يقصد البكر يعني بدء كل شيء. أدخل إلى العالم يعني تجسد، فيقول لتسجد له كل ملائكة الله. ولو هو مش إله، لو هو مش مساوي لله أو هو الله المتجسد، ما كانتش الملائكة تسجد له. فهنا بيقول لتسجد له كل ملائكة الله. والملائكة كمان يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، أو في ترجمات أخرى الصانع ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. مين اللي صنع؟ هو الله. هنا بقى بيقارن، لما جاء عند المسيح ما قالش أدخل ولا حد عمل، بل بالعكس أما عن الابن يقول له كرسيك، وهي حقيقة الترجمة المضبوطة مش كرسيك، عرشك. يعني اللحن المشهور قوي اللي احنا بنقوله في الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة اسمه بيك الثرونوس. الثرونوس دي جاي منها ثرون يعني عرش. الـ 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 الكرسي بالقبطي يعني توتس، لكن العرش بالقبطي وباليوناني يعني ثرون. فلما نقول له بيك الثرونوس يعني بيك الثرونوس افنوتي، يعني العرش بتاعك أيها الإله، بيك ثرونوس انت افنوتي. هنا عرشك يا الله إلى ظهر الدهور، فأنت هو ملك، ملك الملوك ورب الأرباب، قضيب استقامة قضيب مسكة. القضيب ده اللي بيمسكه مين؟ بيمسكه الملك. ده شرح الآية الأولى اللي طلبها الدكتور فكري. فيه أيضا ثلاث آيات تانيين في الأصحاح الرابع من رسالة العبرانيين أيضا، وهي آيات 8 و9 و10. فبيقول إيه بقى برضو علشان ناخد الموضوع من أوله عشان نفهمه، بيقول إيه؟ فإن بقى أن قوما يدخلون. هنا بيكلم على أرض المعاد، بيكلم بقى عن يشوع. أنا قلت لحضراتكم إن بولس الرسول اهتم إنه يقارن بين المسيح وبين الملائكة وبين الأنبياء على اختلافهم، علشان يثبت إن في فرق كبير بين كل الأنبياء مهما بلغت عظمتهم وبين المسيح الإله المتجسد. فبيقول عن المعاد بقى إيه؟ فإذ بقى أن قوما يدخلون، يدخلوا المعاد يعني، والذين بشروا أولا أن يدخلوا لسبب العصيان لم يدخلوا لسبب العصيان، اللي هم اللي عدوا البحر الأحمر وعاشوا في أرض سيناء لمدة أربعين سنة، لكن علشان تعبوا قلب ربنا جدا وتعبوا موسى جدا لدرجة إن هو يعني اشتكى لربنا وقال له وأنا كنت حبلت بيهم ولا ولدتهم، أنا تعبت خالص. فربنا قال له سيبني عليهم، وأنا قال له لا 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 بلاش، إن كنت تشاء أن تأخذهم إحنا امحو اسمي من سفر الحياة. كان ربنا بيختبر مدى محبة موسى للشعب، رغم إن الشعب كان قاسي الرقبة، ولسبب العصيان ولا واحد من اللي عدوا البحر الأحمر دخل إلا شخصين، يشوع بن نون وكالب، الاتنين دول الوحيدين اللي دخلوا أرض المعاد، والباقيين حتى موسى حتى مريم حتى هارون كله ما دخلش أرض الموعد، ما حدش فيهم ما غلطش إلا يشوع وكالب. دول الحقيقة يعني أعطوا رجاء وأملا لما راحوا يتجسسوا أرض المعاد. فبيقول إيه؟ يعين أيضا يوما قائلا في داود. داود بيقول إيه؟ اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. دي تلاقيها في مزمور داود النبي آية 95، مزمور 95 آية 8. فبيقول كما قيل، كما قيل يعني لها ريفرنس، الريفرنس مزمور داود النبي 95. فبيقول لو كان يشوع قد راحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، يشوع قال لهم لا ده يجي حد في يوم آخر هيجي لكم هتستريحوا فيه أكتر، رغم أنه هو اللي قسم لهم أرض المعاد بعد ما عدوا نهر الأردن ودخل أورشليم الأرضية اللي هم قاعدين فيها، اللي بيتخانقوا بقى دلوقتي وعمالين يقتلوا في بعض هناك. فبيقول انه لو كان يشوع قد راحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. يقصد ايه بقى راحهم؟ الراحة الابدية، الراحة الحقيقية. دي تمت امتى؟ بيقول ايه بقى؟ آية 8، لو كان يشوع ريحهم ما كانش تكلم عن يوم اخر، لكن إذا بقيت راحة لشعب الله يبقى لسه في راحة هتيجي. إيه شعب الله بقى؟ لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. اللي دخل راحة المسيح زي ما الله استراح من أعماله في اليوم السابع، هكذا أعطى للإنسان أيضا أن يستريح في اليوم السابع. لكن خدوا بالكم بقى، لكن في حاجة مهمة جدا، أن الراحة الحقيقية ليست في أرض المعاد الأرضية اللي دلوقتي قاعدين يتخانقوا عليها، الأرض دي اللي يشوع اديها لهم، لا، ولكن الراحة الحقيقية في يسوع المخلص الذي خلص البشرية من خطاياها وأعطاها مش الأرض، وأعطاها ملكوت السماوات. فإحنا أولاد ربنا دلوقتي في زمن الراحة بالنسبة للباقيين، نسبة للباقيين اللي ما شافوش راحة حقيقية، لكن كان لابد أن يبقى فيه رمز لهذه النهاية السعيدة اللي الإنسان يتمتع بها بعد مجيء المسيح، واخد بالك؟ فهذه الراحة تمت بدايتها مع المسيح يسوع. عشان كده المسيح قال كلمة مهمة جدا اوعى تنساها، قال ها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله هو الراحة الأبدية، فلو كان ملكوت الله جوايا يعني المسيح جوايا، فالمسيح هو الملكوت، المسيح هو يعني مصدر الراحة والسعادة الأبدية في أورشليم السمائية مش في أورشليم الأرضية. هنا في الآيات دي كان بيقارن بين الراحة المؤقتة اللي فيها ورثة بني إسرائيل أرض المعاد في أورشليم والراحة الأبدية الحقيقية. عشان كده احنا النهاردة بنقول مسألة بقى يعني أورشليم والكلام اللي بيتقال عنها ده عهد قديم، واحنا انتهينا منه بمجيء المسيح في عهد النعمة عشان يدخلنا إلى أرض المعاد، يدخلنا إلى أرض المعاد الأبدية اللي بتبتدي بعلاقتنا بالمسيح لما بنتعمد ويدخل المسيح في قلوبنا ويحل الروح القدس في حياتنا وقلبنا، فتصبح هنا الراحة. بصراحة ما فيش راحة غير في المسيح. كل الراحات الأخرى راحات مؤقتة، يعني أنت بتستريح شوية، تنام على سريرك، تسترخي على الكنبة على الكرسي راحة كده، أو تستريح لما ربنا يديك خير مادي أو خير معنوي أو خير وظيفي أو كلها دي راحات مؤقتة. لكن الراحة الحقيقية هي في المسيح. عشان كده ساعات كتيرة نقول في ربنا يديك العمر والصحة، في نعي أي حد انتقل نقول انتقل إلى الراحة الأبدية، إلى المساكن الأبدية، انتقل إلى فردوس النعيم. فديت الراحة الحقيقية، وده يعني المعنى المهم جدا اللي قصد بولس الرسول أن يوصله لنا، أن يشوع وصل الشعب إلى راحة مؤقتة، أما يسوع المخلص فهو وصلنا إلى الراحة الأبدية التي تبدأ معنا على الأرض وتستمر معنا في السماء. الجزء الثالث في أسئلة الدكتور فكري بيقول إزاي ربنا بيقول فتشت قلب داود فوجدت حسب قلبي، مع أن داود زنى وقتل. طبعا الكلام اللي قاله ربنا ده موجود، هتلاقيه في سفر أعمال الرسل أظن 13، لما بولس الرسول كان بيتكلم. خلي بالك أنه داود النبي كان له صفات قريبة جدا من الله. داود النبي كان إنسان متواضع ووديع، كان إنسان أمين في رعايته للغنم فربنا ائتمنه على رعاية شعبه، كان إنسان مخلص لبيته بكل قوة، كان إنسان محب لشعبه، في صفات جميلة. فلما ربنا يقول أنا وجدت فلان حسب قلبي، مش معناها أن فلان ده هيعيش بكمال بدون خطيئة طبعا، لكن فيه صفات قريبة جدا جدا من قلب ربنا. حتى لما أخطأ داود كان عنده شجاعة ممتازة ورجاء في المسيح، لدرجة أنه كتب 6 مزامير سميت مزامير التوبة بعد ما فاق لما راح له دان النبي ووبخه على الخطية الشنيعة اللي عملها مع امرأة فوتيفار، وقتله لفوتيفار نفسه بخدعة رديئة. ده بينت لنا نقطة مهمة جدا، انه ليس معنى ان يكون قلبك مع الله دائما ان تعيش بلا خطية، ولكنك تجاهد وتكافح، والشطارة بتاعتك انك تقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت ايه؟ ان سقطت اقوم او اتوب مرة ايه؟ مرة تانية. فعلشان كده يعني ما ارجو الا تعثر، أرجو ألا تعثر لما تسمع كلمة إن قلب داود حسب قلب ربنا وتقول إزاي عمل الكلام ده. لأ، لأن أنا لو قلت الكلام ده يبقى معناها إنه لا يمكن لإنسان، إذا كان هيخطي بقى، لا يمكن إنسان إنه يدخل السماء، مش كده ولا إيه؟ مش ممكن. لا احنا لا نؤمن بالإيمان ده. احنا نؤمن جدا انه باب التوبة مفتوح، وان قلب الانسان يستطيع ان يتغير ويعود الى الطريق السليم عن طريق التوبة والندامة وتصحيح المسار اللي هو بيسير فيه. لكن لما ربنا اختار داود، لما شاول الأول ملك على إسرائيل، لما شاول يعني عصى ربنا وطلع أنه ما ينفعش خالص أن هو يكون ملك، حصل أنه ربنا بعت صموئيل النبي علشان يرسم يمسح داود بدل شاول، وقال له ده حسب قلبي. ولكن زي ما قلت لحضراتكم لما غلط طبعا يعني خد نصيبه. انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، هل ربنا ساب داود لما غلط؟ لا ما سابوش، وانا عايز انك انت تعرف الحكاية دي كويس قوي قوي قوي. ليه بقى؟ لانه لما داود عمل الخطيه دي ساء في عيني الرب جدا، ووقوع داود في الخطيه دي كان سببه ان هو تراخى ومنزلش الحرب مع الجيش بتاعه، مع انه كان متعود يروح على رأس الجيش بتاعه ويحارب، لكن في المره دي للاسف الشديد تراخى وتهاون وساب نفسه، وكانت النتيجة ان هو وقع في الخطية دي لما يعني طلع على السطح. انتوا عارفين الحكاية. هل ربنا ساب داود لما عمل الخطية دي؟ قال له لا، قال له انت عملت الخطية دي في السر وهتتعمل في عز النهار في بيتك. فإذا ربنا أدبه، إذا كان ربنا شهد له في وقت من الأوقات إن هو حسب قلبه يعني، لكن لما غلط ربنا ما سابهوش. وهكذا يفعل معنا الله أحيانا كثيرة. ليه؟ لأنه عاوز يأدبنا وعاوز يربينا وعايز يصفينا قبل ما نطلع السماء عشان نطلع متصفيين. وانا عايز اقول نقطة تانية برضو مهمة، اوعى تفتكر ان التأديب اللي ربنا بيدهوني عن طريق التجربة اللي بيوقعني فيها او الضيقة اللي بقع فيها بسبب خطيئتي هي تمن خطيئتي. لا، أنا تمن خطيئتي دم المسيح، لكن التأديب العقوبة، مش العقوبة اللي هي تمن الخطية بتاعتي. خد بالك من النقطة دي، مش تمن الخطية بتاعتي، لكنها قرصة ودن جامدة قوي علشان تخليني أفوق بعد كده وما أعش. لم يذكر عن داود النبي أنه عمل يعني خطيئتين كبار زي اللي عملهم في الظرف ده على الإطلاق. دي أسئلة الدكتور فكري. الدكتور بولس بعت آية من كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث وعدد 15. زي ما قلت لحضراتكم برضو أحب إن إحنا نقرأ الجزء كله عشان نفهم ازاي نفسر الآية دي. بيقول ايه من اول آية 12: ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم سيبينه لانه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الآيات من 12 ل 14 بتتكلم على الإنسان العادي، والآية 15 بتتكلم مينلي على الرسل والخدام، لكن برضو يبقى جميل إن احنا نقرأ الحتة دي. أولا، إن كان أحد يبني على هذا الأساس، إيه بقى الأساس ده؟ الأساس ده بيقول حسب نعمة الله المعطى لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كم فيبني عليه. دي آية 10. مين اللي بيقول؟ بيقول بولس الرسول. بولس الرسول بيقول أنا حطيت أساس، لأنه راح كنائس كتيرة وأسس هذه الكنائس، وأسسها زي ما اتقال عليه في الكتاب المقدس مبنيين، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ففي الآية 11 عشان يبين الكلام ده قال فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يعني أنا وضعت أساس وهو الرب يسوع المسيح، والإيمان به هو الطريق للحياة الأبدية. وده كلام ما فيهوش تأويل وما فيهوش يعني أي نوع من الهزيتيشن ولا حاجة خالص. فبيقول إيه بقى؟ ده الأساس. فالأساس إن كان أحد يبني على هذا الأساس بقى، على أساس المسيح ده بقى، يبني إيه؟ ذهب. إيه هو الذهب؟ الحياة السماوية. فضة. إيه هي الفضة؟ كلمة الله. وبيقول عنها في المزمور بتاع صلاة باكر اللي يقول كلمة الله أمضى من لا لا كفضة مصفاة صفيت سبعة أضعاف. فكلمة ربنا دايما تشير إليها الفضة. الحجارة الكريمة هي البناء الروحي الذي يبنيه الإنسان على الأساس بتاع المسيح. يا إما ذهب للحياة السماوية، إما فضة معتمد على كلمة الله الحية. الحجارة الكريمة الفضائل التي تبنيها لحياتك، فيبقى ليك بناء روح. خشبا عشبا قشا، هي دي بقى المشكلة، دي المشكلة. الخشب والعشب والقش دي الحاجات اللي بتتحرق، عشان كده قال بنار يستعلن. فالخشب هيتحرق، العشب هيتحرق، القش هيتحرق. ليه؟ الأساس واحد، لكن العاملين بيبنوا على الأساس ده، يا إما يبني ذهب أو فضة أو حجارة كريمة، أو يبني خشب أو عشب أو قش. فاكرين اللي بنى على الصخر واللي بنى على نفس المثل قريب منه جدا. فلما تقوم الرياح تطير البيت اللي مش مبني على أساس، اللي مبني على أساس ومبيمشيش بالتعاليم السماوية اللي هي الذهب، وبيقومش على كلمة الله اللي هي الفضة، وميحملش مجد الله اللي هي الحجارة الكريمة، ويروح بقى للخشب والعشب والقش، ايه دي؟ التعاليم الباطلة. زي مثلا إنكار القيامة. يعني الكتبة والفريسيين كان فيهم ناس مجموعة اسمها الصدوقيين. الصدوقيين دول ما كانوش يصدقوا في القيامة. عندنا ناس دلوقتي مسميين نفسهم مسيحيين وبيصدقوش في القيامة، يقول لك لا ما فيش قيامة، خلاص الصالحين حيخشوا ملكوت السماوات والوحشين خلاص حيموتوا. الله تمام. لما في يوحنا 5 يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى في قيامة حياة وفي قيامة دينونة. هما يقول لك لا ما فيش. فده نوع من الخشب، نوع من العشب، نوع من القش. أو الإنسان يكون متعمد واخد الميرون، وساعات بيجي لكن حياته بعيد خالص عن ربنا، حياته بعيد. افرض إنسان غني، غني جدا، حتى غني بالإيمان، لكن ما عندوش الأعمال الصالحة التي تثبت هذا الإيمان. أرني إيمانك وأنا أريك بأعمالي إيماني. الجزء بقى الأخير بقى اللي هو آية 15 بيقول بقى إيه؟ بيقول إن احترق عمل أحد. لو في حد يعني اتحرق العمل بتاعه، طب يتحرق العمل بتاعه ليه؟ ممكن ما يكونش هو أمين قوي، دي نقطة. وممكن يكون ملقاش ودن تسمع ولا قلب يتفتح. يعني على رأي البابا شنودة يقول لك كلام زي الرصاص وقلب زي النحاس. النحاس ده الدرع مصنوع من النحاس يصد الرصاصة ما تخشش حتى القلب. فيقول لك كلام زي الرصاص وقلب زي النحاس ما بيأثرش فيه. فيخسر العمل ده بسببين. ايه السبب؟ السبب الاولاني انه ما يكونش امين قوي في عمله فمش هيجيب ثمر، لكن نفسه هو مش ربنا مش هيحاسبه عليه لانه هو برضو كان امين في علاقته الخاصة مع الله، لكن خدمته ما كانتش ايه امينة، او تكون خدمته امينة ولكن ما جابتش ثمر. ياما بطاركة في تاريخ الكنيسة راح، لسه امبارح كان في بطرك راح الى رسموه على بلد، وبعدين راح البلد دي وكان قلبهم قاسي جدا ما سمعوش كلامه، سابهم وراح عاش في بلد تانية اسمها أنطاكيا. فمن سيرته العطرة رسموه أسقف على أنطاكيا. الأولانيين ما رديوش بيه. فساعات بيبقى قلوب الناس عاصية وما بتأمنش بكلام ربنا يسوع، ولا بتلتفت أيضا إلى خدمة الكاهن. المهندس فايز مالك بيقول إيه؟ بيقول في تكوين 37:1 ذكرا وأنثى خلقهم. الآية دي باليوناني بتتقال خلقهم، لكن في اللغة العربية بتتقال خلقهما وليس خلقهم. أنا رجعت الحقيقة للنص ده ولقيت الآتي، لقيت إن اللغة اليونانية اتلغى منها المثنى، يعني يا فرد يا جماعة مفيش في النص مثنى. اللي في مثنى الوحيدة في اللغة العربية، أو اللغة العربية من ضمن اللغات اللي فيها مثنى. فهو قال ذكرا وأنثى خلقهما، لكن أقدر أقول حتى لو قلت خلقهم دي ما تخلش وما فيهاش اختلاف وما فيهاش contradiction. ليه بقى؟ لأنه لو اتكلمت عن آدم وحواء فقط هيقول خلقهما، لو اتكلمت عن الخليقة كلها تسمع ربنا يقول لهم برضو في سفر التكوين قبل الخطية قال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض، ودي موجودة في اللغة العربية انموا واكثروا واملأوا الأرض، مع انه بيتكلم اتنين لكن هو يقصد الجنس البشري كله آدم وحواء وكل نسلهم. السؤال الأخير من مدام نادية مرقص بتقول إذا كان الفصح اليهودي يرمز للسيد المسيح ليه بنعيد عيد القيامة مش في يوم الفصح اليهودي؟ لأن الفصح اليهودي كان يوم الجمعة العظيمة، وقت ذبح الفصح كان وقت صلب المسيح، والمسيح قام في ثالث يوم. فالكنيسة قالت إحنا لا نعيد قبل الفصح ولا مع الفصح، إحنا نعيد بعد الفصح. وده ترتيب الكنيسة من البداية خالص، لأنه الفصح ليس القيامة، الفصح هو ذبح تقديم خروف الفصح، أما قيامة المسيح فتمت في اليوم الثالث. ربنا يدينا كل نعمة. أشكركم جدا على الأسئلة، وأتمنى يعني أن أكون جاوبت الأسئلة بالإجابات اللي أنتم منتظرينها. يدينا نعمة وبركة، حافظ عليكم، ودايما تقروا في الكتاب المقدس وتفحصوا الآيات وتبعتوا لنا، وربنا يدينا نعمة. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نأكل بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين.